بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 83 بعد 183، سؤال رحمه الله تعالى: قدم جماعة من أهل اليمن بالعمرة والمفروض أن الميقات يلملم بالطائرة، ولكنهم أحرموا في جدة وبعضهم أحرموا في التنعيم، وقال: لأني أبحث عن فندق فهل صحت العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرم إنسان بحج أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإحرام لازم وصحيح، والعمرة والحج والعمرة صحيحان، لكن العلماء يقولون إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة، وأن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، ثم إن كان لا يستطيع فبعضهم قال يصوم 10 أيام وبعضهم قال لا شيء عليه، والصحيح لا شيء عليه إذا لم يستطع، لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب يصوم 10 أيام. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يريد الفسحة في المنطقة الغربية ويريد البقاء في جدة عدة أيام ويحب أن يعتمر، وآخر قادم من الخارج من مصر وأهله في المملكة، طريقه على جدة ويحب أن يعتمر، هل يعتمران من جدة أو يلزمهما الإحرام من الميقات؟ وجزاك الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: الميزان في هذا هو الإرادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أي من غير أهل البلاد التي وقتت لهم ممن أراد الحج والعمرة،
وقتت لهم
إن شاء الله، أي من غير أهل البلاد التي وقتت لهم ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد العمرة فعليه أن يحرم إذا مر بالميقات أو حاذاه إذا قضى عمرته، ثم إذا قضى عمرته أتى بغرضه الذي أراد. ولكن من كان أهله في جدة مثلا وسافر من البلد التي سافر منها إلى جدة لأهله، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فلا يلزمه الإحرام، لأن سفرته هذه في الواقع سفرة إلى أهله. وأما من أراد العمرة ولكنه قال: أقضي شغلي أولا ثم أحرم من المكان الذي قضيت به الشغل، فلا يحل له ذلك، وعليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه. هذا بالنسبة لمن سافر من بلد في المملكة إلى المنطقة الغربية لشغل، وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا أيضا نسأل عن إرادته. إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي هو يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام. وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى الشغل، فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أراد الإنسان أداء العمرة فذهب إلى جدة بالطائرة ثم جلس يوما في جدة وبعدها أحرام من جدة، فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر المواقيت قال: هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فإذا أردت الحج أو العمرة ومررت بأول ميقات فأحرم منه، فإن تجاوزته وأحرمت من دونه فإن أهل العلم يقولون هذا ترك واجب، وفي ترك الواجب دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء هناك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من أتى من بلده بالطائرة ولم يحرم من الميقات وأحرم من جدة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن كان عالما فهو آثم وعليه الفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الواجب، هو الإحرام من الميقات، وإن كان جاهلا فليس بآثم، ولكن عليه الفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الواجب، لأن كل من أراد الحج والعمرة ومر بالمواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجال سافروا من عنيزة في رمضان قاصدين العمرة، فما رأيكم لو سافروا عن طريق المدينة ثم جدة ولم يحرموا من المدينة بل من جدة مع جلوسهم بالمدينة وجدة على يومين أو أكثر؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى جدة، لأنهم إذا مروا بالمدينة قاصدين العمرة لم يكن لهم مجاوزتها بدون إحرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة، وإن كانوا يريدون البقاء في جدة يومين أو أياما فيبقون في جدة على إحرامهم، أو ينزلون إلى مكة فيقضون عمرتهم ويرجعون إلى جدة. وإذا كان هذا الأمر قد وقع منهم وأخروا الإحرام إلى جدة، فعلى كل واحد منهم فدية تذبح بمكة وتفرق على فقراء أهل مكة، وتكون دم جبران لا يأكلون منها شيئا، قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى
في 10/10/90
قبل 33 سنة.
تدري متى؟ 90 سنة 70
55 سنة
سنة 70 ميلادي.
سنة
70 احسب عليك الحساب. سنة 70 ميلادي
54 سنة.
الآن حنا كم؟ 45 يعني كم؟ 55 سنة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، شخصان قادمان للعمرة، أحدهما من مصر والآخر من أبو ظبي، ولم يحرما إلا من جدة، فهل عمرتهما صحيحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الذي حصل من هذين السائلين يحصل من كثير من الناس، يأتون من بلادهم بنية العمرة على الطائرة ولكنهم لا يحرمون إلا من جدة، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولما شكى أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قرن المنازل جور عن طريقهم، قال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في الطائرة وجب عليه أن يحرم إذا حاذ الميقات، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى جدة، فإن فعل ولم يحرم ونزل في جدة فإننا نأمره أن يرجع إلى الميقات الذي مر به فيحرم منه، فإذا كان مر من طريق المدينة قلنا له: يجب أن ترجع إلى ذي الحليفة أبيار علي وتحرم منها، وإذا كان جاء عن طريق المغرب أو مصر قلنا له: يجب عليك أن ترجع إلى الجحفة التي هي رابغ الآن وتحرم منها، وإذا كان جاء من أبي ظبي فالظاهر أنه يمر من قرن المنازل، فإذا كان يمر من قرن المنازل قلنا: يجب أن تذهب إلى قرن المنازل فتحرم منه، فإذا قال السائل: أنا لا أستطيع أن أرجع إلى هذه المواقيت، قلنا له: إذن أحرم من جدة، وعليك عند جمهور أهل العلم فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. بعد هذا فنقول لهذين الرجلين اللذين أحرما من جدة إن العمرة صحيحة، ولكن على كل واحد منكم أن يذبح فدية ويوزعها على الفقراء في مكة، فإن قال ليس معنى نقود نقول لهما: استغفر الله وتوبا إليه، وليس عليكما سوى ذلك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، أحد الإخوة المقيمين في جدة انتقل إلى الرياض بطبيعة العمل العسكري ومكث 3 سنين ويأتي إلى جدة يعتمر، وقد اعتمر حوالي 10 مرات وحج حجتين، إلا أنه أحيانا كان يحرم من الميقات وأحيانا لا يحرم من الميقات وأحيانا لم يكن ناويا للعمرة، فإذا وصل إلى جدة طرأت عليه النية فذهب واعتمر، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما العمرات والحجتان فهي صحيحة، غايتما هنالك أن العمرة التي أحرم فيها من غير الميقات وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع القدرة، وأما مع العجز فلا شيء عليه، وكذلك يقال في الحج إن كان لم يحرم من الميقات. أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة أو كان مترددا هل يعتمر أو لا، ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية، فهذا يحرم من جدة ولا شيء عليه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، إذا خرج المكي إلى جدة مثلا ثم رجع إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه، فهل يلزمه الإحرام من جدة؟ وهل له أن يحرم بعمرة ويكون متمتعا؟ فأجاب فضيلته بقوله: له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا، وإذا كان يريد الحج لم يلزمه من جدة لأن أهله في مكة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، اعتمرنا في رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة، وكنا جاهلين ولسنا متعمدين، حيث أخذنا سائق سيارة الأجرة إلى مكان في جدة به مسجد صغير وأحرمنا من هناك، فهل إحرامنا صحيح؟ وإذا كان ليس بصحيح فهل يلزمنا شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إحرامكم صحيح ولازم، ولكنكم أخطأتم في عدم الإحرام من الميقات حيث أخرتم الإحرام إلى جدة، وبناء على كونكم جاهلين فإنه لا شيء عليكم ولا يلزمكم شيء من فدية ولا غيرها، ولكن عليكم ألا تعودوا لمثل هذا وأن تحرموا من محاذاة الميقات وأنتم في الطائرة.
جدة يعني محاذاة الحرم،
محاذاة إيش؟
الميقات.
لا
ولا كلام في
من
الإحرام في جدة،
من اللي الإحكام
يعني أنا ما هو ميقات جدة.
أيوه، وهذا اللي يقول الشيخ، يقول: من أحرم من جدة وهو مريد للعمرة تجاوز المواقيت عليه فدية.
بس في ناس تحرم في من جدة.
إيه، اللي هو الشيخ قاعد يقول اللي يحرم من جدة،
نعم،
بعد مروره المواقيت لم يحرم منها عليه فدية، عليه فدية لأنه تجاوز المواقيت.
نعم.
وهذا دائما الشيخ دائما يقول عليه جمهور أهل العلم وقال أهل العلم كذا، لأن الشيخ عنده شوي توقف رحمه الله في مسألة يعني إلزام من ترك واجبا دم، لكنه يقول أنه من ناحية المسلكية والتربوية صحيح، فلذلك دائما يقول قال أهل العلم حتى ما يعني يجعل في ذمته من ذلك شيء، فدائما يقول قال أهل العلم أن من ترك واجبا فعليه دم، يذبحه في مكة هذا هو الشرط، والثاني يوزعه على فقراء مكة ولا يأكل منه شيئا. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله،
أما من جعل يعني جدة ميقات فقد ألف في هذا بعض الناس، كتب في هذا كتاب، لكن أهل العلم لم يؤيدوا كلامه، فيبقى على ما عليه أهل العلم، وليس الإنسان أن يجتهد لوحده و يعني لا يعني يعتبر مخالفة أهل العلم أو لا يعتبر انتظامهم معهم في هذا الأمر، فهذه المسألة تتعلق بالأمة كلها، ومسألة المحاذاة يعني وإن كانت يعني ذكرها عمر، لكن عمر خليفة راشد له سنة متبعة، هذا إن لم نقول أن الأمر يعني حدد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
وأهل جدة يا أبو سعيد؟
أهل جدة لا، أهل جدة يحرمون من جدة، لأن كل من كان دون المواقيت يحرم من حيث أنشأ، وأهل جدة من دون المواقيت فيحرمون من جدة كغيرهم، أهل عسفان، أهل خليص، المناطق اللي دون المواقيت يحرمون من بيوتهم، من بيوتهم. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، رجل من أهل جدة سكن في الجبيل ويريد الحج متمتعا، من أين يحرم للعمرة؟ هل يحرم من الميقات أو من بيت أهله في جدة؟ وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فمن أين يحرم بالحج؟ وهل يلزمه أن يرجع للميقات فيحرم منه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان من أهل جدة وكان يعمل في بلاد أخرى كالجبيل أو الظهران أو الرياض أو غيرها، فإنه إذا أراد الحج متمتعا فإنه يحرم من أول ميقات يمر به، يحرم بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم خرج إلى أهله في جدة، فإذا كان في اليوم الثامن أحرى من جدة ولا يلزم أن يأتي إلى الميقات مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: من كان دون ذلك ومن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فيكون جواب هذا السؤال أن السائل يجوز له إذا أحل من عمرته أن يذهب إلى أهله في جدة، فإذا كان اليوم الثامن أحرم مع أهله أو أحرم بنفسه من جدة وخرج إلى منى. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، رجل من أهل جدة انتقل بسبب العمل، فإذا أراد الحج متمتعا فمن أين يحرم؟ هل يحرم من بيت أهله إذا قدم إلى جدة أو يحرم من الميقات الذي مر به؟ ومن أين يحرم للحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام ويلملم لأهل اليمن وقرن المنازل لأهل نجد، وكذلك وقت ذات عرق لأهل العراق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن.
وكذلك وقت ذات عرق لأهل العراق، يعني أنه إيش؟ أن هناك رواية أخرى أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والأثر عن عمر، نقول أن عمر هو الذي أحيى ذلك وبثه في الناس. نعم.
فنقول لهذا السائل: إذا أردت أن تذهب إلى مكة للعمرة أو الحج فإنه يجب عليك أن تحرم من أول ميقات تمر به، فإن ذهبت عن طريق المدينة كان ميقاتك ذا الحليفة، وإن ذهبت عن طريق الطائف كان ميقاتك قرن المنازل وسمى السيل الكبير، ولا يحل لك أن تؤجل الإحرام حتى تصل إلى جدة، ثم إذا أديت العمرة تخرج إلى أهلك في جدة، وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرمت من جدة وذهبت إلى منى، نسأل الله لنا ولكم القبول. شيخنا يعتبر هنا يعني تبر يعني مو دون الميقات من أهله مثلا بجدة وكذا،
بس هو جاء من خارج جدة من خارج المواقيت فيحرم من حيث مر، ثم بعد ذلك إذا أدى العمرة له أن يرجع إلى أهله في جدة، وإذا أراد يعني الحج يحرم من جدة.
عرق ومكان
ذات عرق الآن يسمونه هو طريق ضرية اللي الآن بيحيونه المملكة، يعني تطلع من الرس وتخلي يعني طريق المدينة القائم الآن يمين كثير،
أهل العراق يمشون مسافة طويلة
إيه يعني
قريب ضرية.
أيوة هاي سر لهم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل مسافر من القصيم إلى جدة لزيارة أهله وهو من أهل جدة وقد نوى الاعتمار في هذا السفر، هل يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى يصل إلى أهله؟ فأجاب فضيلته بقوله: الرجل الذي أهله في جدة وأنشأ السفر لأجل زيارة أهله سواء اعتمر أم لم يعتمر، لكن يقول سأعتمر إذا بقيت أسبوعا أو شهرا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجب عليه أن يحرم من الميقات. كما أن الرجل من أهل مكة لو سافر من القصيم إلى مكة يريد أهله وهو يريد أن يحج هذا العام فإننا لا نلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات، لأن هذا الرجل ذاهب إلى أهله، وكذلك المسألة الأولى الذي ذهب إلى أهله في جدة. أما الذي من أهل الرياض فهو في جدة مسافر غير مستوطن، فإذا ذهب إلى جدة لغرض شغل أو زيارة أو تجارة أو وظيفة وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر، فهذا السفر كان للأمرين، فإذا نقول لا تتجاوز الميقات حتى تحرم لأنك مسافر حتى وأنت في جدة.
شوف الشيخ كيف أنه يفرق، هذه مسألة دقيقة. يعني إنسان أهله في جدة، يعني أهله دون المواقيت سواء في جدة أو في غيره من أي مكان، وهو يريد السفر إلى أهله، وفي هذه السفرة يريد العمرة لكن ما يدري متى، يعني في أول سفرته في آخرها، الغالب أنه بعد ما يسلم ويأخذ له أيام، فهذا له إيش أن يذهب إلى أهله، ثم إن أراد تهيئت له العمرة من حيث أنشأ يحرم ولا يلزم شيء. أما إنسان إذا كان من غير أهل هذه الأماكن التي هي دون مكة دون المواقيت قصدي، فلا يجوز له التجاوز هذه المواقيت وإن كان يريد البقاء في هذه البلدة التي دون المواقيت ثم الحج والعمرة منها. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل متزوج ويسكن هو وزوجته وأولاده في الرياض وأمه وأبوه في جدة، إذا أراد أن يعتمر فمن أين يحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر، وهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة وهو مريد أن يعتمر نقول لابد أن تحرم من الميقات لأن وطنك الرياض، أما جدة فهي وطن أبيه وأمه، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر، والله تعالى أعلم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يعمل بالمنطقة الشرقية ويرغب قضاء الإجازة عند أهله في جدة، ولكن في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم من جدة لأنه سوف يذهب إلى أهله في جدة قبل الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان مجيئه إلى أهله على أنه استوطن المكان الذي يقيم فيه فيجب عليه أن يحرم من الميقات، أما إذا كان جلس في المنطقة الشرقية ويقول: أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة أو العمل وأهلي هم أهلي وأهلي هم أهلي في جدة وأنا سوف أذهب إلى أهلي وإذا جاء الوقت أحرمت من جدة فلا بأس. ففرق بين إنسان انتقل من بلده جدة إلى الشرقية وإنسان لم ينتقل ولم يرى نفسه أنه استوطن الشرقية، فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية فهذا لا يتجاوز الميقات، والذي يقول: أنا لم أستوطن الشرقية ولكن بقيت للعمل فقط وإن حصل لي أن أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعي من الشرقية إلى جدة رجوعا إلى أهله، هذا يحرم من جدة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قدم من مصر إلى جدة ونوى أن يأخذ عمره، لكنه يقول: إن كفيلي سوف يكون في المطار، وهو يعرف أن هذا الكفيل شديد، يقول: فلا أنوي العمرة إلا إذا أذن لي، فلما نزل المطار أذن له وقد كان نوى أن يأخذ العمرة فأحرم من المطار. ومثل ذلك بعض الناس يذهب إلى جدة لعمل ويقول: إن بقي وقت فأنا أخذ عمرة، يعني ينوي من جدة، فما حكم هاتين المسألتين؟ فأجاب فضلته بقوله: العمل الذي قدم فقال: أذن لي كفيلي أتيت بعمرة وإلا فلا، نقول: إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه. وكذلك الآخر إذا قدم الذي قدم إذا إلى جدة لعمل وقال: إن تيسر لي عمرة أتيت بها وإلا فلا، نقول: إن تيسر له فيحرم من جدة ولا شيء عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ. شنو علة الترخيص للأول يا شيخ؟
لأن الأول ما كان له نية للعمرة، لأن كفيل الشديد يقول ما يسمح له، تفاجأ أنه سمح له. نقول الآن متى نشأت النية؟
في بداية السؤال يقول رجل قدم مصر إلى جدة ونوى أن يأخذ العمرة.
أيوه.
ولكنه يقول لك فيني سوف يكون في
مطر. ايوه يكون
ونوى ان ياخذ العمره.
طيب كمل. ولكنه يقول ان كفيلي سوف يكون في المطار وهو يعرف ان هذا الكفيل شديد. يقول فلا انوي العمره الا اذا اذن لي. صار ايش؟ وان كان هو راغب في العمره لكن معلقه باذن الكفيل. نعم. فلما نزل المطار اذن له وقد كان نوى ان ياخذ العمره فاحرم من المطار. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف يحرم من كان في الطائرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا سافر الإنسان بالطائرة فأولا يغتسل في بيته ويلبس لباس الإحرام إما في بيته أو الطائرة، فإذا حاذ الميقات فإنه يجب عليه أن ينوي النسك الذي يريد أن يحرم به إما عمرة أو حجا، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة مع مروره بالمواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ولأن أهل الكوفة والبصرة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا أي بعيدة، فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فدل هذا على أن الإنسان إذا حاذ الميقات سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو فإنه يجب عليه أن يحرم عند محاذاته. فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نأمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية: كيفية الإحرام بالطائرة؟ متى تجب الصلاة بالطائرة؟ جمع وقصر الصلاة للمسافر بالطائرة؟ أثابكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسافر بالطائرة من مطار القصيم إذا كان يريد الحج أو العمرة فإنه يغتسل في بيته ويبقى في ثيابه المعتادة إن شاء، فإذا قربت الطائرة من محاذاة الميقات ذو الحليفة أو أبيار علي ذو الحليفة أبيار علي لبس ثياب الإحرام، وتحديد ذلك بالزمن 25 دقيقة من إخلاع الطائرة تقريبا. فإذا حاذت الطائرة الميقات نوى الدخول في النسك فلبى بما يريد من الحج أو العمرة، وتحديد محاذاة الميقات بالزمن 35 دقيقة تقريبا من إخلاع الطائرة، وإن احتاط فأحرم قبل ذلك خوفا من الغفلة أو النسيان فلا حرج عليه. الثاني: تجب الصلاة في الطائرة إذا دخل وقتها، لكن إذا كان لا يتمكن من أداء الصلاة في الطائرة كما يؤديها في الأرض فلا يصلي الفريضة في الطائرة إذا كان يمكن هبوط الطائرة قبل خروج وقت الصلاة أو خروج وقت التي بعدها مما يجمع إليها. فمثلا لو أقلعت الطائرة من جدة قبيل غروب الشمس وغابت الشمس وفي الجو فإنه لا يصلي المغرب حتى تهبط الطائرة في المطار وينزل منها، فإن خاف خروج وقتها نوى جمعة إلى العشاء جمع تأخير وصلاهما إذا نزل. فإن استمرت الطائرة حتى خاف أن يخرج وقت العشاء وذلك عند منتصف الليل فإنه يصليهما قبل أن يخرج الوقت في الطائرة. وكيفية صلاة الفريضة في الطائرة: أن يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويقرأ الفاتحة وما تسن قراءته قبلها من الاستفتاح أو بعدها من القرآن، ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد، فإن لم يتمكن من السجود جلس وأومأ بالسجود جالسا، وهكذا يفعل حتى تنتهي الصلاة وهو في ذلك كله مستقبل القبلة. أما كيفية صلاة النافلة على الطائرة فإنه يصليها قاعدا على مقعده في الطائرة ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض. الثالث: القصر المسافر في الطائرة وغيرها وكذلك الجمع، لكن الأفضل ألا يجمع إلا إذا كان سائرا غير نازل، والله الموفق. كتبه محمد صالح العثيمين رحمه الله.
استقبال قبلها سعود بالطائرة في بعض الأوقات صعب، يعني متجه اتجاه القرب والشرق وراك،
فاتقوا الله ما استطعت. إذا ما يستطيع يسقط عنه
يسقط،
لكن إذا كان في مكان في مؤخرة الطائرة يمكن يروح يستقبل فيه يصلي يروح يستقبل.
أنا مرة ما تركوا،
ها؟
ما سمحوا لي الموظفين.
إيه خلاص.
نعم،
في بعض الطيارات يصير فيه الساعة.
صح.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف يصلي الإنسان في الطائرة؟ يصلي النافلة في الطائرة وجالس على مقعده حيث كان اتجاه الطائرة، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض. الثاني: لا يصلي الفريضة في الطائرة إلا إذا كان يتمكن من الاتجاه إلى القبلة في جميع الصلاة، ويتمكن أيضا من الركوع والسجود والقيام والقعود. الثالث: إذا كان لا يتمكن من ذلك فإنه يؤخر الصلاة حتى يهبط في المطار فيصلي على الأرض، فإن خاف خروج الوقت قبل الهبوط أخرها إلى وقت الثانية إن كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فإن خاف خروج وقت الثانية صلاهما في الطائرة قبل أن يخرج الوقت، ويفعل ما يستطيع من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.
شف ويفعل ما يستطيع من شروط الصلاة ومن ضمن استقبال القبلة. نعم. مثلا
لو أقلعت الطائرة قبيل غروب الشمس وغابت الشمس وهو في الجو، فإنه لا يصلي المغرب حتى تهبط في المطار وينزل فيصلي على الأرض، فإن خاف خروج وقت المغرب أخرها إلى وقت العشاء فصلهما جمع تأخير بعد نزول، فإن خاف خروج وقت العشاء وذلك عند منتصف الليل صلهما قبل أن يخرج الوقت في الطائرة. قال: وكيفية صلاة الفريضة في الطائرة أن يقف ويستقبل القبلة فيكبر ويقرأ الفاتحة وما تسن قراءته قبلها من الاستفتاح أو بعدها من القرآن، ثم يركع ثم يرفع من الركوع ويطمئن قائما، ثم يسجد ثم يرفع من السجود ويطمئن جالسا، ثم يسجد الثانية، ثم يفعل كذلك في بقية صلاته، فإن لم يتمكن من السجود جلس وأومأ بالسجود جالسا، وإن لم يعرف القبلة ولم يخبره أحد يثق به اجتهد وتحرى وصلى حيث كان اجتهاده. الخامس: تكون صلاة المسافر في الطائرة قصرا فيصلي الرباعية ركعتين كغيره من المسافرين. قال: كيف يحرم بالحج والعمرة من سافر في الطائرة؟ أولا: يغتسل في بيته ويبقى في ثيابه المعتادة، وإن شاء لبس ثياب الإحرام. الثاني: فإذا قربت الطائرة من محاذاة الميقات لبس ثياب الإحرام إن لم يكن لبسها من قبل. الثالث: فإذا حاذت الطائرة الميقات نوى الدخول في النسك ولبى بما نواه من حج أو عمرة. الرابع: فإن أحرم قبل محاذاة الميقات احتياطا خوفا من الغفلة أو النسيان فلا بأس. كتب ذلك محمد الصالح العثيمين رحمه الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك أناس يأتون من بلادهم قاصدين المدينة فيمرون بالميقات، فهل يلزمهم الإحرام من الميقات ويذهبون إلى المدينة محرمين، أو يذهبون إلى المدينة دون إحرام ثم إذا رجعوا من المدينة إلى مكة أحرموا من ميقات أهل المدينة؟ فأجاب فضيلته بقوله: يذهبون بلا إحرام إلى المدينة لأن هؤلاء لم يقصدوا مكة وإنما قصدوا المدينة، فيذهبون إلى المدينة، وإذا رجعوا من المدينة حينئذ يكونون قد توجهوا إلى مكة فيحرمون من ميقات أهل المدينة وهي ذو الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل جاء عن طريق البحر مارا بجدة ولم يحرم وذهب إلى المدينة للزيارة ثم أحرم من ذو الحليفة وأدى العمرة وهو الآن يمكث في مكة لأداء الحج، فهل عليه فدية أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: ما دام الرجل جاء قاصدا المدينة ثم تجاوز الميقات متجها إلى المدينة ثم عاد فأحرم من ميقات ذي الحليفة فليس عليه شيء، وما دام منتظرا للحج فهو متمتع، وقد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فعليه الهدي إذا قدر على ذلك، وإن لم يقدر فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أي إذا انتهى من أعمال الحج، ولو أن يصوم الأيام 3 من الآن ما دام يعرف نفسه أنه لن يستطيع الهدي، أما 7 فبعد الرجوع من الحج.
وإن لم يقدر يعني على الهدي وهو متمتع أو قارن فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أي إذا انتهى من أعمال الحج، وله أن يصوم الأيام 3 من الآن يعني أيام الحج ما دام يعرف نفسه أنه لن يستطيع الهدي، أما 7 فبعد الرجوع من الحج، إما بعد رجوعه إلى أهله أو بعد انتهاء أعمال الحج وإن لم يصل إلى أهله يعني كان في الطريق أو غير ذلك. مسألة صيام 3 أيام إذا أرادها، المشهور من المذهب أنه لا بد أن يحرم، يعني مثلا أراد أن يصوم 3 أيام بصوم الخامس من ذي الحجة والسادس والسابع يقول يحرم من الخامس، مع أن الحجاج إيش متى يحرمون؟
الثامن.
يقول لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فصيام 3 أيام في الحج، وهو لا يكون في الحج إلا إيش؟ إذا أحرم يعني نوى الدخول في النسك،
هو يحرم قبل الثامن.
نعم. الشيخ محمد رحمه الله يميل أنه لا يلزمه يعني الإحرام، لكن الأحوط الإحرام. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أتيت من الرياض في طريقي إلى المدينة ثم إلى مكة، وهذه رحلة عمل حيث أنني أتوقف في كل بلدة أمر بها في طريقي حسب طبيعة عملي، فأنا مندوب مبيعات ويصعب علي الإحرام وأداء العمل في نفس الوقت، ونهاية رحلة العمل في الجنوب داخل حدود الميقات، فإذا أردت أداء عمرة الحيث وأنويها من الآن فمن أين أحرم؟ هل أعود بعد انتهاء العمل إلى الميقات فأجاب فضيلته بقوله: إذا مر الإنسان بالميقات وهو صاحب عمل فإما ألا ينوي العمرة فلا حرج عليه أن يدخل مكة بلا عمرة ويطوف إن شاء، أو لا يطوف ما دام أدى العمرة الواجبة عمرة الإسلام. أما إذا مر بالميقات وهو يريد الأمرين العمل والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات ثم يكمل العمرة وينهي عمله. فإذا قال هذا يشق علي لأني سأبقى في جدة مثلا وفي الجنوب قبل أن أصل إلى مكة، قلنا لا تنوي العمرة في هذا السفر، اجعل العمرة في سفر آخر، والأمر لله الحمد واسع. سبحان فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل صعد الطائرة من مطار القصيم يريد الذهاب إلى أبها، والطائرة لا بد أن تنزل في مطار الطائف، فلبس ملابس الإحرام في مطار القصيم يريد أن يعتمر عند توقف الطائرة في الطائف، ثم يعود للمطار ويواصل رحلته. فلما نزل مطار الطائف قالوا إن الطائرة سوف تقلع بعد نصف ساعة، فخلع الملابس ولبس ملابسه العادية، فماذا يلزمه علما بأنه تزوج بعد ذلك؟ أجاب فضلته بقوله: ما دام هذا الرجل لم يعقد النية وإنما تأهب ويريد إذا نزل الطائف ذهب إلى مكة ومر بالميقات أحرم منه، فالأمر في هذا سهل.
لماذا؟ لأن الطائف ليس داخل المواقيت، خارج المواقيت، فهو وإن لبس الإحرام لكنه لم ينوي الدخول في النسك.
قال: فالأمر في هذا سهل لأنه لم يعقد النية، فإذا وصل إلى مطار الطائف وقد لبس ثياب الإحرام وبدأ له ألا يأتي بعمرة فلا حرج عليه. أما إذا كان قد تلبس بالإحرام أي عقد النية، ولا أظن أن هذا يقع، كيف ينوي وهو لم يصل إلى الميقات؟ لكن إذا قدر أنه فعل ونوى فإنه يجب عليه الآن أن يكمل عمرته، فيخلع الثياب المعتادة ويلبس ثياب الإحرام ويكمل العمرة، فإذا كمل أعاد تجديد عقد النكاح لأن العقد وقع عليه وهو في إحرامه لم يحل من عمرته، وعقد المحرم النكاح باطل لا يصح. فهذه الطريقة الآن: يذهب يلبس ثياب الإحرام فورا ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر وبهذا تتم عمرة، ثم يعيد عقد النكاح بعد التحلل من هذه العمرة لأن عقده الإحرام هو في عمرة، لأن عقده النكاح عندنا الإحرام
حتى عندي بس أنا مصحح النكاح،
لأن عقده النكاح هو في عمرة عقد باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
ها؟ لا ينكح المحرم
ولا ينكح.
لا ينكح المحرم ولا ينكح، نعم
صحيح. ولا يخطب،
يعني لا يكون وليا.
سبحان الله. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شاب سافر يريد العمرة عن طريق المدينة ومعه زوجته كانت في عدة النفاس، فقالت: إن طهرت أحرمت وإلا لم أحرم، ولم يحرم إلا من جدة، ومعه صبي صغير عمره 6 سنوات لبس الإحرام ولم يؤدي العمرة، فماذا يلزمهم؟ فجاب فضلته بقوله: أما بالنسبة للصبي فلا شيء عليه، لأن الصبي قد رفع عنه القلم، فلو أحرم ثم بعد ذلك سائما من الإحرام وتحلل فلا حرج. وما بالنسبة له هو فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام من الميقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من أراد الحج والعمرة من الميقات، والرجل تجاوز الميقات ولم يحرم إلا في جدة، فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
لاحظ كيف الشيخ يقول فعليه عند أهل العلم،
فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا. أما بالنسبة للزوجة فلا شيء عليها ما دامت تخشى ألا تطهر إلا متأخرة، وقالت: إن طهرت أحرمت وإلا لم أحرم، فلا حرج عليها أن تحرم حيث طهرت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا مقيم في مكة وأريد أن أزور المدينة، فهل إذا رجعت من المدينة يلزمني أن أحرم؟ وهل تجوز زيارة المدينة في أشهر الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: تجوز زيارة المدينة في أشهر الحج وغيرها، وإذا رجعت من المدينة إلى مكة فلا يلزمك أن تحرم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل مقيم في المملكة وله زوجة سوف تحضر لأداء فريضة الحج في هذا العام من خارج المملكة، وسوف يذهب إليها ويجلس معها بالمدينة لمدة 3 أيام أو 4، فهل عليه شيء إذا جمع خلال هذه المدة، مع العلم بأنها سوف تكون محرمة وهو سوف يحرم في اليوم 7 من ذي الحجة؟ فأجاب فضيلته بقوله: هي محرمة على حد قول السائل، فلا يجوز أن تمكنه من نفسها، لكن الطريق إذا جاءت المدينة وهي قاصرة المدينة ألا تحرم، لأنه يجوز للإنسان الذي يقدم مثلا من مصر أو سوريا وغيرهما وهو يريد الحج ولكنه يريد أن يبدأ أولا بالمدينة أن يؤجل الإحرام إلى أن يمر بذي الحليفة بعد انتهاء زيارة المدينة فيحرم منه، فنقول للأخ اتصل بزوجتك وقل لها لا تأتي محرمة فلتقصد المدينة رأسا، وإذا قابلها هناك فله أن يستمتع بها، ثم يرجعان جميعا إلى مكة ويحرمان من ذي الحليفة، ونبه إلى أنه لا بد للزوجة من محرم في قدومها من بلدها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة خرجوا من الدمام وفي نيتهم أن يؤدوا العمرة، فمروا بالقصيم ثم المدينة ثم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا، وذلك لأنهم في نيتهم البقاء في الطائف لمدة 5 أيام ثم بعدها يذهبون إلى الميقات والسيل ويحرمون منه، فما حكم هذا العمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: نسأل هل نية هؤلاء الإخوة أن يذهبوا إلى الطائف أو أن يذهبوا إلى العمرة؟ إذا كانت نيتهم أن يذهبوا إلى الطائف فيعني ذلك أنهم مروا بالمدينة في طريقهم إلى الطائف لا إلى مكة، فيحرمون من السيل. وأما إذا كانوا إنما أرادوا العمرة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة التي تسمى أبيار علي، وإذا أخروا الإحرام إلى الطائف فإن عليهم عند أهل العلم فدية على كل واحد بتركه واجب الإحرام إلا من لم يكن قادرا، فإن الله تعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فمن ليس قادرا على ذبح الفدية فليس عليه شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج متمتع أحرم من الميقات للعمرة، وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي، وفي العودة ما بين المدينة ومكة مر بالميقات وهو يريد الحج ولم يحرم منه لكونه سيحرم من مكة لأنه متمتع، فما الحكم في عدم إحرامه من ذي الحليفة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا مررت بميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإن الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه، وبناء على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من ذي الحليفة حين رجع من المدينة، لأنه راجع بنية الحج فيكون مارا بميقات وهو يريد الحج فيلزمه الإحرام، فإذا لم يفعل فالمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة لأنه مر بالميقات قاصدا مكة التي هي محط رحله والتي ينوي الإحرام منها لكونه متمتعا بالعمرة إلى الحج، فبناء على ذلك لا بأس بما عمله السائل والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد أديت فريضة الحج.
القول الثاني كذا كأنه العلم عند الله نوع استدراك من الشيخ، لأن ما ذكر قال إيش القول الأول، واضح؟ هذا ربما أنه يعني نوع استدراك من الشيخ، لأن الإنسان إذا جاء إلى المدينة بعد أداء العمرة وناول الحج ثم رجع إلى مكة، لا سيما إذا كان قبل أيام الحج، يعني رجع إلى مكة في اليوم السابع، له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، لكنه إن أحرم فهو أحسن له. نعم.
والله كان جلس في مكة بعدين ذهب إلى المدينة يومين أو 3 أيام.
أيوه. وبعدها؟
هو اعتمر الآن.
أيوه.
نوى بالحج. جلس 3 أيام في المدينة ثم رجع.
هذا الكلام الشيخ يقول إن أحرم من الميقات من ذي الحليفة خير له، وما أحرم قول الثاني لا بأس. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قد أديت فريضة الحج قبل سنوات مضت وكنت متمتعا، فبعد أن أديت مناسك العمرة تحللت وخلعت ملابس الإحرام وذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعند الرجوع إلى مكة من المدينة أحرم إلا يوم التروية بمكة، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: قبل أن نجيب على سؤاله أود أن ننبه على ملاحظة قالها في سؤاله، يقول إنه بعد أن أدى العمرة ذهب إلى المدينة ليزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول: الذي يذهب للمدينة ينبغي له أن ينوي شد الرحل إلى المسجد النبوي لأن هذا هو المشروع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالذي ينبغي لقاصد المدينة أن ينوي بشد الرحل إلى المسجد النبوي فيصلي فيه، فإن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، يعني مسجد الكعبة. هذه ملاحظة ينبغي الاهتمام بها. أما ما صنعه من كونه حج متمتعا ثم أدى العمرة تامة ثم خرج إلى المدينة بنية الرجوع إلى مكة للحج ثم رجع إلى مكة ولم يحرم إلا يوم التروية مع الناس، فلا أرى في ذلك بأسا عليه، لأنه إنما مر بميقات أهل المدينة قاصدا مكة التي هي محط رحله، والتي لا ينوي الإحرام إلا منها لكونه متمتعا بالعمرة إلى الحج. ولكن هنا سؤال: هل يسقط عنه هدي التمتع لفصله بين العمرة والحج بسفر أو لا يسقط؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والراجح من أقوال أهل العلم أن دم الهدي لا يسقط عنه إذا لم يكن من أهل المدينة، فإن كان من أهل المدينة سقط عنه، لكنه إذا كان من
أهل السبب أنه رجع إلى أهله، لأنه يسقط يقطع السفر رجوعه إلى أهله. أما لو أنه تخلل سفره هذا سفرا آخر فلا يقطع إرادة النسكين في سفرة واحدة، مما يوجب عليه الهدي. نعم.
فإن كان أهل المدينة سقط عنه، لكنه إذا كان من أهل المدينة فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه، لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج. وأما إذا لم يكن من أهل المدينة فإن التمتع لم ينقطع لكون السفر واحدا ويبقى عليه الهدي كما لو لم يسافر إلى المدينة. وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أنشأ سفرا جديدا للحج فإنه غير متمتع، وإن سافر إلى غير بلده فإنه لا يزال متمتعا. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قدم للحج وميقاته يلملم، ولكنه لم يحرم من الميقات، ونزل بجدة وذهب إلى المدينة للزيارة ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ فجاء فضيلته بقوله: هذا فيه تفصيل، إن كان قصد المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء عليه، وإن لم يقصد بأن كان يريد أن يذهب إلى مكة لكن طرأ عليه في جدة أن يذهب إلى المدينة فهذا عليه دم لتركه الإحرام من الميقات الذي مر به وهو مريد للحج. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل مقيم بالرياض يريد الحج، ولكنه يرغب أن يذهب إلى المدينة لزيارة بعض أقاربه، فهل يحرم من ميقات أهل نجد أو من ميقات أهل المدينة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا ندري، هل هو سيذهب إلى المدينة أولا عن طريق المدينة؟ إن كان كذلك فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة المسمى بأبيار علي، أما إذا كان يريد أن يذهب من طريق الرياض الطائف فليحرم من قرن المنازل ميقات أهل نجد ثم يأتي بالعمرة ثم يخرج إلى المدينة. هذا هو التفصيل في جواب سؤاله، أنه إن كان يريد الذهاب عن طريق المدينة إلى مكة أحرم من ذي الحليفة التي تسمى
عن طريق المدينة إلى مكة أحرم من ذي الحليفة التي تسمى بأبيار علي. طيب، وإن كان
يريد الذهاب من الرياض إلى الطائف أو إلى مكة عن طريق الطائف فليحرم من قرن المنازل المعروف بالسيل الكبير. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكم في من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على من أراد الحج أو العمرة ومر بالميقات ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر. وعلى هذا فيجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه ولا يتجاوزه، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه، فإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل دخل مكة غير محرم، فهل عليه شيء في دخول مكة غير محرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قد أدى فريضة فلا شيء عليه، وإن لم يؤدي وجب عليه أن يؤدي العمرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حائض مرت بميقات المدينة في أواخر شهر رمضان، ولجهلها ظنت أن الحائض لا يصح من العمرة، فلم تنوي العمرة عند الميقات مع أنها كانت ناوية قبل أن يأتيها الحيض، فإذا طهرت هذه المرأة من الحيض في شهر شوال فمن أين تحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض ثم ألغت العمرة، يعني فسخت نيتها وقالت ما دام جاء الحيض فإنها تلغي العمرة وتأتي بها في سفر آخر، فهذه إذا قدر أنها طهرت في وقت يمكنها أن تأتي بعمرة فإنها تحرم من المكان الذي نوت فيه العمرة، فمثلا مرت بميقات أهل المدينة ذي الحليفة المسمى بأبيار علي وهي حائض، فقالت ما دام أن الحيض قد أتاها فإنها ستفسخ النية وتلغي العمرة، فألغتها نهائيا، ولما وصلت جدة طهرت فقالت ما دامت طهرت فإني سأعتمر، ففي هذه الحال تحرم من جدة ولا حرج عليها لأنها ألغت النية الأولى نهائيا. أما لو لم تلغ النية الأولى، يعني مرت بالميقات وهي حائض وظنت أن الحائض لا يصح منها التلبس بالإحرام، فقالت سألغي التلبس بالإحرام الآن فإذا طهرت أحرمت بالعمرة، فإن هذه يجب عليها إذا طهرت أن ترجع إلى الميقات التي تجاوزته وتحرم منه، ولا يحل لها أن تحرم من مكانها الذي طهرت فيه لأن هذه لم تلغي العمرة، إنما ألغت الإحرام من الميقات. وفرق بين من ألغى النسك نهائيا وبين من ألغى الإحرام من الميقات، فالعمل الصحيح أنه إذا مرت المرأة وهي تنوي العمرة بالميقات وهي حائض أن تحرم وهي حائض، لأن إحرام الحائض صحيح. ولهذا لما ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النفاس مانعا من الإحرام، بل قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فنقول للمرأة التي مرت بالميقات وهي حائض تولد العمرة أحرمي بالعمرة، ولكن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. رسالة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هناك أسرة سافرت إلى مكة المكرمة تريد العمرة، وعندما وصلت إلى الميقات كانت إحدى النساء قد حاضت فلم تحرم، معتقدة أن الحائض لا تحرم، ثم عندما طهرت أحرمت من جدة واعتمرت. وأنا أعرف أن من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة عليه دم، لكن لا أدري هل هذا مضطرد في جميع الحالات حتى في حالة الجهل كمثل هذه الحالة؟ أرجو التكرم بالإجابة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هو مضطرد، لكن إن كان عالما ذاكرا فهو آثم مع الفدية، إن كان معذورا ففدية بلا إثم. محمد الصالح العثيمي رحمه الله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة ذابت للعمرة
هذا على التفصيل، يعني هي لما يعني لم تريد العمرة، لم تريدها مطلقا، أو أنها تركتها لأجل أنها حائض وهي مريدة لها. لكن الغالب أن النساء لما تترك مثل هذا الإحرام أنها تتركه باعتبار أنها لن تستطيع أداء العمرة، ثم تتفاجأ بعد ذلك أنها تطهر قبل مغادرة مكة. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة ذهبت للعمرة ومرت بالميقات وهي حائض فلم تحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، هل هذا جائز؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات بلا إحرام حتى لو كانت حائضا، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها وصح. والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، ودم الحيض كدم النفاس. فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لا، اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف بها حتى تطهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة، قال لا فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، تقص من رأسها وتنهي عمرتها، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام، وبعد أن أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان، وذلك قبل وصولها للميقات، ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يترتب على فسخها للنية شيء؟ ما حكم ما فعلته من المحظورات؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا العمل غير صحيح.
امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام، وبعد أن أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان، وذلك قبل وصولها للميقات ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع. نعم.
فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يترتب على فسخها للنية شيء؟ وما حكم ما فعلته من المحظورات؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا العمل غير صحيح، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، عمرتها صحيحة، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة وهذا من خصائص الحج. والحج له خصائص عجيبة لا تكون في غيره. الحج إذا نويت إبطاله لم يبطل، وغيره من العبادات إذا نويت إبطاله بطل. فلو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه، ولو أن المتوضئ أثناء وضوئه نوى إبطال الوضوء بطل الوضوء، لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل. ولهذا قال العلماء إن النسك لا يرتفض برفضه أو لا يرتفض برفضه. وعلى هذا نقول إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه، بل هي باقية عليه. وسؤالنا الآن، هل هذه المرأة أدركت عمرة في رمضان أم لم تدرك؟ الجواب لم تدرك عمرة في رمضان، لأن إحرامها كان قبل رمضان بثلاثة أيام، والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان. وبناء على ذلك نأخذ مثالا آخر. لو أن رجلا وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان وأحرام بالعمرة، ثم غربت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس، ثم قدم مكة وطاف وسعى وقصر، هل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ الجواب لا، لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان. مثال ثالث، رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وطاف وسعى العمرة في ليلة العيد، فهل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ الجواب لا، لأنه لم يعتمر في رمضان، لأنه أخرج جزءا من العمرة عن رمضان، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه. خلاصة الجواب، بالنسبة للمرأة نقول إن عمرتها صحيحة ولكنها لم تدرك العمرة في رمضان، وإن عليها ألا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه. وأما ما فعلته من المحظورات، ولنفرض أن زوجها جامعها، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات، فإنه لا شيء عليها لأنها جاهلة، وكل إنسان يفعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه.
في الحقيقة أنا ما يظهر لي إيش أنها واقع في شيء من المحظورات، لأنها أصلا لم تنوي. هي لما وصلت للميقات قالت لا ما راح أحرم، أجعل عمرتي في رمضان، فتجاوزت الميقات. تجاوزها هذا الميقات هو المحظور بس، ثم لما دخل رمضان أدت العمرة في رمضان. فالذي يظهر أن ليس عليها إلا إيش؟ فدية تجاوز الميقات لعدم الإحرام منه فقط. ذاك لو أنها نوت النسك ثم لما تجاوزت الميقات قالت لا أترك الآن الإحرام وأفك إحرامي وأجعله في رمضان، وهذا ما هو ظاهر من سؤالها، لأن تقول امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام، وبعد أن أحرمت، شف أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان، وذلك قبل وصولها للميقات. هذه الفقرة هي اللي تبين إيش يعني، هي كانت نيتها نوت يعني وبعد أن أحرمت، يعني إن بعد ما نوت العمرة وأرادت العمرة كان هذا كله قبل الوصول للميقات، وذلك قبل وصولها ثم وصلت إلى مكة. إن كان هذا كله قبل وصول الميقات كان إيش نيتها غير معتبرة. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة ذهبت إلى العمرة وهي حائض وبعد أن طهرت أحرمت من البيت، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فماذا عليها أن تفعل من الكفارة؟ تقول مع العلم بأنني لا أعلم بحكم ذلك. فجاب فضيلته بقوله لا يجوز الإحرام من البيت في مكة للعمرة، لا لأهل مكة ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة من مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم. وعلى هذا فهذه المرأة يجب عليها على ما ذكره أهل العلم دم، إذا بحشاة بمكة توزع جميع لحمها على الفقراء، ولما كانت جاهلة لا تعلم سقط عنها الإثم، لكن الفدية لا تسقط لأنها ممن ترك واجبا. ثم إن المشروع في حقها أنها لما وصلت الميقات أحرمت ولو كانت حائضا، فإن إحرام الحائض لا بأس به، لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في ذي الحليفة عام حجة الوداع، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ قال لها اغتسلي واستفري بثوب واحد. وعلى هذا إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض أو نفساء فإنها تغتسل وتحرم كسائر الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف ثم تسعى.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. امرأة ذهبت إلى العمرة وهي حائض، وبعد أن طهرت أحرمت من البيت، نعم صلى الله عليه وسلم.
الآن صلاة الجماعة في الطائف،
نعم،
هل تؤدي صلاة الجماعة يعني اثنين جنب بعض واحد يصير إمام مأمون أو ثلاثة؟
لا بأس، إذا كان المكان يسع ما في بأس.